بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وقال مقاتل ابن حيان يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني عنهن شيئا، وهي للناس عامة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان، أي بالله الذي يجب الإيمان به. وقال الكلبي: بالإيمان، أي بكلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مقاتل: بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القرآن. كل هذه لا تنافي بينها. وقيل: من يكفر بالإيمان، أي يستحل الحرام ويحرم الحلال، وقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس: خسر الثواب. من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أبا عبد النور: لو أن رجلا حصلت منه ردة ثم تاب، هل أعماله السابقة تبقى له أم كلها تحبط؟ تبقى. وهذه الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا مات على الكفر، والدليل: ثم ماتوا وهم كفار فيموت وهو كافر. من باب الفائدة في هذه المسألة، من قبل قد ناقشناها. هذه الآية الإطلاق فيها مقيد بالآية في سورة البقرة، في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. فالإطلاق في قوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي إذا مات على الكفر، لأنه في الآية علق الحبوط بشرطين. ما هما؟ الردة والموت عليها. ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية التفعه في الآخرة، فقال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. على ماذا يدل هذا الحديث؟ على أن الكافر إذا أسلم فكل عمل من أعمال الخير عمله في حال كفره فإنه يؤجر عليه. فلو ارتد الإنسان ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله السابقة لردته لا تبطل، فهذا من باب أولى. وهكذا ما كان له من مزايا ومناقب. ولهذا يذكر العلماء في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردته. وهذا القول فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح الذي يدل عليه الأدلة، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا من الشنقيطي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والفوزان على هذا القول. فمن يعيد لنا هذه المسألة؟ من يعيد لنا هذه المسألة؟ تعيد يا سيد؟ هل من وقعت منه ردة يبطل عمله السابق أو لا يبطل حجه صيامه جميع عباداته؟ ها؟ إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر نعم، لقوله تعالى فيموت وهو كافر ثم مات وهم كفار. أما إذا تاب من ردته فإن أعماله السابقة تبقى، وهذا هو الصحيح. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير، مع أنه عملها في وقت لا تقبل منه وهو حال الكفر، لكن لما أسلم حسبت له أعماله الصالحة التي كانت في حال كفره، فمن باب أولى الأعمال التي عملها المسلم قبل حصول ردته منه ثم تاب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أخانا صبري. إذا أراد الإنسان أن يصلي فهل يلزمه عند الوضوء أن يستنجي أم يغسل وجهه مباشرة وبقية أعضاء الوضوء؟ ها؟ هو مثلا نام قام من النوم ما يريد الخلاء وليس به حاجة إليه وأراد أن يصلي، هل يتوضأ من وجهه أم لابد من الاستنجاء؟ لا يلزم الاستنجاء، لا يلزم الاستنجاء. وهكذا لو أن إنسانا أحدث، هذا ناقض النوم واحد، لو أن إنسانا أحدث خرج منه ريح هل يلزم أن يستنجي؟ ما يلزم. لو قيل أنه يلزم يستنجي للزمه أن يغسل ثيابه. وهذه المسألة قد نقل فيها الإجماع، نقل فيها الإجماع أنه لا يلزم الاستنجاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، هذه أعضاء الوضوء، وأما الاستنجاء فهو متعلق بالتطهر لإزالة النجاسة إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى الخلاء وذهب ليقضي حاجته فإنه يزيل عنه النجاسة سواء كان في وقت الصلاة أو في غيره. أهل البدع يشددون على الناس ويدعون أن أهل السنة هم الذين يشددون. أعرف بعض العامة من الكبار، كبار في السن، لو جئت تتوضأ من إناء مكشوف ولمسته خلاص بطل، ما يصح الوضوء، ما يصح. لماذا؟ ما ندري أن اليد نجسة لك، ما يصح الوضوء، لا بد أن يكون عندك إبريق أو شيء من الآنية تغسل وتصب منها، لو لمسته بيدك ما يصح الوضوء. من أين هذا تشديد؟ ما أنزل الله به من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ كيف صنع؟ غسل يديه أولا ثم أدخل يده في الإناء وأدخل يده في التور، تمضمض واستنشق، غسل وجهه، كل ذلك يدخل يمينه، يدخل يمينه. إيه الشك، شكوك وتشديد، تشديد. يعني الآن لو خرج الإنسان في سفر في رمضان، لو أفطر إيش عند العامة؟ بالله عليك أنت في سيارة ومكيف ومرتاح تفطر؟ هذا عين وإذا أراد وإذا رأك تصلي بعضه ما يرضى يصلي في السفر ركعتين الرباعية، قال إيش ضرني ركعتين زيدها. هذا تشديد، هذا الواقع والتشديد. الشرع قد جاء بالتيسير وبالرخص وهم يذهبون إلى ما فيه الشدة، ومع هذا يدعون أهل السنة أنهم أهل شدة، لكن هم يعنون بالشدة التي عند أهل السنة. لماذا تقول له صلاة الجماعة واجبة؟ يريد أن يصلي أينما يريد. لماذا لا يجوز أن يأكل القات ولا يشرب الدخان ونحو ذلك؟ هذا هو التشديد، يريد أن يكون الأمور مفتوحة على ما يريد. يحلف بغير الله لا تنكر عليه، يذبح لغير الله لا تنكر عليه، يدعو غير الله لا تنكر عليه. وإذا أنكرت أنت مشدد، هذا ما هو صواب. هذا الوصف وصف غير صحيح. لما اعتاد الناس التميع والمخالفة للشرع وأدلة الشرع، رأوا الأخذ بالأدلة أن هذا تشددا، وتشددوا في المواضع وتعمقوا في المواضع التي فيها تيسير شرعي. هذه الآية لشيخنا يحيى حفظه الله، رسالة مستقلة. ما عنوانها؟ ما أدري. لا، تدوين الفائدة، تدوين الفائدة، مدونة هذه المذهب المالكية، تدوين الفائدة على آية المائدة. رسالة مفيدة وجميلة حول ما يتعلق بهذه الآية من الأحكام، من الوضوء وأمر التيمم. طيب، الدخول فيها طويل، يكفي هذا. سبحانك وبحمدك.